السماء كالصبح للأطياف.
من بعد ليل قام ينشد بهجة محفوة كجدول المعطار.
تحل الحياة
إذا القلوب تقارب.
سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام، والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم حياة حلوة. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الزيات، عضو الدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، في حلقة بعنوان جنان الخلد تنادي. حياكم الله شيخ إبراهيم وأهلا وسهلا بك.
حياكم الله جميعا ومرحبا وسهلا،
سعيدين بلقائك في هذا اللقاء.
وأنا كذلك.
شيخ إبراهيم، في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. إذا كانت الدنيا وصفها من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها حلوة خضرة، كيف نستطيع أن نجعل هذه الدنيا محطة للتزود فيها من الأعمال الصالحات لكي نصل بها إلى النعيم المقيم في جنان الخلد؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أخي الحبيب المحب، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيكم عني خير الجزاء، وأشكر الله تبارك وتعالى أولا فهو المشكور سبحانه وتعالى الذي هيأ لي هذا اللقاء في هذه القناة الفتية، قناة الأسرة، التي أسأل الله أن يجزي شيخنا الشيخ محمد خير الجزاء على أن هيأ لي أيضا هذا اللقاء. وجزاك الله خيرا أنت أيضا الذي يعني كنت سببا في أن ألتقي بأحبتي وإخواني المشاهدين والمشاهدات، سائلا رب التوفيق والإخلاص في القول والعمل. ما تطرقتم إليه وفقني الله وإياكم، لا شك أن الإنسان في هذه الدنيا مستخلف ليقيم توحيد ربي عز وجل، أن يعبد الله تبارك وتعالى، أن يجعل أعماله دائما تصب في ميزان الحسنات. إذ أن الإنسان في هذه الدنيا إذا جعل أعماله للدنيا، إذا ماذا يكون لله تبارك وتعالى؟
الله أكبر.
ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريص على أن يربي الأمة، يربي شباب الأمة، يربي صحابة الأمة نساء ورجالا، على أن يكون العمل في الدنيا والجزاء غدا عند الله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل في غير ما آية يطالب عباده برحمته سبحانه وتعالى أن يقبلوا عليه، أن يكونوا معه تبارك وتعالى، إذ أن الفوز في الآخرة وليس في الدنيا. ولو تأمل تبارك الله فيك حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الدنيا حلوة خاضرة، الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب أن يمثل بأبي وأمي لأصحابه حتى يفهموا خطابه. ولهذا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتيه كثير من الناس أو بعضا منهم فيأخذ بقلوبهم صلى الله عليه وسلم بهذه الأمثال الطيبة المباركة التي توصل المراد، فخير الكلام ما قل ودل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تبقوا في الدنيا، لن تبقوا في الدنيا. ولهذا قال لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا ينبغي أن يعرف الإنسان ما هو حاله في هذه الدنيا. ولهذا أبو بكر الزرعي رحمه الله تعالى ورضي عنه روي عنه أنه كان يذكر عن هذه الدنيا ويقول: أقوام سابقوا إلى الجنان، أقوام سابقوا إلى الجنان. يريد من؟ يريد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والحبيب عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله عز وجل ماذا يقول يا شيخ لجميع الناس يدعوهم دعوة طيبة مباركة أن يعلموا أن ليس هناك بقاء؟ فماذا قال عز وجل؟ يقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مسارعة دائمة. وجنة عرض والسماوات والأرض ما أعدت لأحد إلا لفئة واحدة
يا الله.
أعدت للمتقين. هؤلاء المتقين هم من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالله استخلفنا لكن لينظر ربي ماذا سنصنع بها. هل ستضيع في الشهوات؟ هل ستضيع في اللعب واللهو؟ هل ستضيع في الخطرات والنظرات؟ أم أن العبد يجعلها محطا للآخرة؟
إذن كيف نصل على الطريق؟ كيف نجعل هذه الدنيا حلوة بالأعمال الصالحة التي توصلنا إلى المقر الأساسي دار المقام جنات عدن؟
الله أكبر. لا شك أخي غالي حينما يتذكر الإنسان أن هذه الدنيا مستخلف فيها فلا بد أنه يعمل على قنطرتين.
نعم. الأولى
أن يعمل في دنياه كأنه يعيش أبدا وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو جعلنا هذه الحياة أخي الغالي المحب لو جعلنا هذه الحياة كما كانت بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم صدقني يا غالي لن نشتكي هما ولا غما ولا نزوة ولا فسادا ولا ضياعا بس يعيش الكل في جو إيماني جميل جدا يعملون في دنياهم ولا ينسون أخراهم.
يا سلام.
هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وكلما كان الإنسان أخي الغالي المحب مع الله عز وجل حقيقة أحد المواقف الطيبة اللي أنا أذكرها اليوم أفيد فيها نفسي أولا وأفيد إخواني وأخواتي لأني والله ما أتيت إلا محب في الله سبحانه وتعالى وصلى الله لا يضيع هذا الأجر
مشتاكين لهذا الموقف.
الله يكتب أجرك ويجزيك هذه خير الجزاء. من المواقف الطيبة في أحد الأخوات سبحان الله مرة من المرات ذكرت لأحد المشايخ ممن أعرفه من الثقات قالت أنا لا أجد في نفسي هم أبدا. يمكن الواحد منا يقول هذه يعني
مستحيلات
يعني سبحان الله يعني لا سيما في هذا الوقت العصيب اللي تمر به الفتن وتموج بالأمة سبحان الله كموج الجبال إذ بها سبحان الله تقول لهذا الشيخ جزاه الله خير تقول أنا ما أشعر بهم. قال غريبة طمنينا. قالت أنا ما تركت قيام الليل 30 سنة.
يا سلام.
قائمة بحق ربي عز وجل تقول لا من أجل المباهات إنما من أجل أن أحدث بنعمة ربي تبارك وتعالى. قال الشيخ وفقه الله قال بصراحة ما هو جدولك؟ قالت أنا أقوم بعملي كامل أقوم لصلاة الفجر ولله الحمد والمنة أذهب لعملي باكر وهي معلمة وخيتنا وفقها الله ثم أعود أستعد بعد أن أصلي الظهر أستعد لأهلي لزوجي لأبنائي حتى يأتون يجدون أني مزجت بين الدنيا وبين الآخرة. لو أغلب جانب على جانب اليوم بعض الناس الله يهدينا وإياه خصوصا من الإخوة سواء من اجتهد في الدعوة غيره يغلب جانب الدعوة على يعني وضع أهله في البيت الكلمة الطيبة الكلمة الخيرة اللي يشتري بها خواطر الناس خاطر الأب والأم بهم حق علينا خاطر الزوجة خاطر الأبناء البنات فتجده محب للخير لكنه أخطأ طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم لو نظرنا له بأبي وأمي لم يكن مفرطا في جانب أبدا بأبي وأمي ولهذا أبدا لم يكن صلى الله عليه وسلم يترك سبحان الله طريقا. ومن هذا حديث أيضا إنها صفية رضي الله عنها وأرضاها شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم قلبته صفية رضي الله عنها ثم قلبها خارج المسجد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لكنه يريد أن ينمي الجانب الإيماني الروحي الداخل النفسي حتى ما يدخل الشيطان لأنه إذا دخل الشيطان أفسد الأعمال. فقال على رسلكما إنها صفية فهدأت نفوس الصحابة يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بأبي وأمي نفسه وضرب لنا مثالا جميلا ولهذا الله قال وإنك لعلى خلق عظيم.
الله أكبر.
صلى الله عليه وسلم.
شيخ إبراهيم الآن يعني كان يلمح من كلامك قبل قليل بأن مهما يعني كان الإنسان عنده متاع ومال بأنه لن يتمتع في هذه الحياة إلا بوجود عمل صالح كما في قصة هذه المرأة التي يعني كانت تقوم الليل وكانت يعني تتوازن في حياتها. إذا الشيخ الآن يعني كيف نستطيع أن نجعل الأعمال رصيدا لنا للآخرة حتى بإذن الله أن نحصل على يعني الهدف الأساسي من هذه الحياة وهو أن نكون في جنات النعيم.
الله أكبر. حقيقة سؤالك كأنه لمس الوتر الحساس. نحن نطلب الطمأنينة لكن بغير صلاة نطلب الرزق لكن بغير حسن توكل وصدق مع الله عز وجل. كم من الناس اليوم أخي الغالي تجده يقول أنا كثير العمل فجأة إذ يأتي الهم الضيق تسأله عن صلاة الفجر لا يصلي، تسأله عن بر الوالدين ليس له أي رصيد من بر الوالدين، تسأله عن طلب علم، عن حفظ لكلام الله عز وجل لا تجد عنده شيء من هذا. أنا أقول فاقد شيء لا يعطيه. الآن تريد حياة مفعمة بالجمال والراحة والطمأنينة، طيب أين موقع تعظيم ربي عز وجل في قلبك؟ أنت تريد أن يوفقك الله عز وجل، طيب لماذا لم تسعى إلى الأسباب المعينة على هذا؟ فلذلك حينما تنزج العمل الصالح في حياتك صدقني غالي لن تجد أي مجال أن يكون هناك عندك هم أو غم. أنا حقيقة قبل مجيء إلى الإخوان هنا كنت عند أحد الأحبة في المستشفى، أسأل الله أن يرفع عنه.
اللهم
الرجل لم يعرف إلا بخير
ما شاء الله،
أحسبه الله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وأنا لما قبلت عليه سبحان الله ثم لمحت في وجهه الشوق، كان يقول يا شيخ إبراهيم ودي بزيارة، كنت أتمنى حقيقة أني أزوره لا لشيء، لكن أريد أن أضرب مثال لإخواني وخواتي بأن العمل الصالح سبحان الله العظيم إذا دخل حياة الإنسان وأحسن استغلال حياته فيما يرضي ربي ولو قصر في الجانب الشرعي أو الجانب الدنيوي اللي الله عز وجل جعله في الأرض بعد عبادته أن يقوم عليه لا مانع، ما في مانع شرعي الحمد لله، وديننا مبني على التكامل. دخلت على الرجل وكان أحد الأحبة فنظرت إلى وجهه سبحان الله. قبل شهرين كان معي في ملتقى شباب الخبر أو شهر تقريبا كان معي سبحان الله، والرجل محب للخير، فكنت أقول له مصاب بمرض العضال اللي هو السرطان، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. فالرجل يقول لي عنه أحد الإخوان يقول هذا الرجل في خير عظيم من شيخ إبراهيم. قلت كيف؟ قال الرجل لا يترك أي مجال للخير، لا من صدقات، لا من أعمال بر، لا من صيام، لا من حضور مجالس الخير، مجالس الإيمان. فكنت والله أسأله وأقول له يعني أخي عبد الله أقول له كيف أنت مع الله عز وجل؟ هل أنت صابر؟ لاحظ يا شيخ إذا مزج سبحان الله عبادة ربي صبر مصابرة حب لذات الله عز وجل ستهون الأمراض وتهون البلايا، ولن يعتمد على رزق يأتي فقط في الدنيا، بل هو يعلم أن الله كتب رزقه وانتهى. فكنت لما دخلت عليه وأنظر إليه أقول له كيف أنت مع المرض؟ قال الحمد لله نحن في خير. قلت عساك مع المرض طيب، يعني مع التحمل والشدة، لأن سبحان الله في يعني لحظاته الأخيرة، لكن أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وخاتمته وخاتمة جميع المسلمين. فلي الشاهد من قضيتي هذه أني كنت وأنا أقرأ عليه سبحان الله كان ينظر إلي، أقرأ في يعني نظراته كان يقول سبحان الله أو يترجم لي معنى قول الله سبحانه وتعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو ما تكلم لكن أشعر بهذا. فبعد ما انتهيت قلت له أبشر الشفاء من يد الله عز وجل، نحن فقط بشر أسباب ما بيدنا شيء. فكان يبتسم ونظرات ونظرات طيبة تدل على الرضا. كيف أتى هذا الرضا؟ أليس هذا بجعل هذا العمل الصالح طريق في هذه الدنيا؟ نحن بغير العمل ماذا نصنع بعد العمل الصالح بعد رحمة الله عز وجل؟ ما عندنا شيء، ونحن بغير الله ورق تدره الرياح.
والكثير من الذين عندهم الأموال واعتمدوا على مظاهر الدنيا لم يجدوا السعادة.
صحيح،
لكن عندما الإنسان يأنس بطاعة الله عز وجل يعني يكون لديه خطوات ثابتة في التعامل مع الأعمال الصالحات فإنه يجد بإذن الله عز وجل النهاية الطيبة سواء كان في عند موته أو كان في الآخرة. أستأذنك يا شيخ إبراهيم في فاصل قصير ثم نعود. إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات فاصل قصير ثم نعود إليكم، انتظرونا.
تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح للأطيار، تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح للأطيار. Oh إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح للأطيار.
عودا مجددا لكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات مع برنامجكم، ذكركم ضيفنا فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الزيات، ورحب بك مجددا في هذا اللقاء.
حياكم ربي وبياكم.
الشيخ إبراهيم، يعني توقفنا بأن أو يعني اتفقنا على وأنت بأن قضية العمل الصالح هو الحياة الطيبة لدى الإنسان وهو مصدر السعادة. إذا يعني ما هي الأعمال التي ممكن الإنسان يعني يتمرس عليها ويتدرب عليها حتى يصل إلى الحياة الطيبة؟ علم الشيخ إبراهيم بأن كثير من الناس يشتكي ويقول أنا أصلي الصلاة، أنا أذكر الله، لكن لا أجد الأنس ولا أجد السعادة. هل هو يعني مجرد عمل ظاهري، أم أن الروح افتقد هذا الشخص الذي يشتكي من ملامسة الحياة الطيبة مع العمل الصالح، افتقد إلى الروح التي تستشعر هذا العمل؟
لعل سبحان الله في كلامك أيضا لفتة طيبة جدا. كثير من الأحبة يعني يقول يا شيخ أنا الآن أصلي أعمل البر، يعني آخرهم أحد الأحبة اتصل بي في مكالمة هاتفية، كان شيخ ما أصلي، أنا أعتمر أعمل الصالحات لكني ما أجد اللذة. سألت سؤال واحد، قلت سأسألك أخي الغالي، أنت تبت إلى الله عز وجل؟ قال نعم. قلت وعزمت على عدم العود؟ قال نعم. قلت طيب إذن أين الخلل؟ قال والله الشيخ أنا مقبل على الله عز وجل بجميع ما يحب الله سبحانه وتعالى. قلت لكن سأسألك سؤال، هل أنت من الصنف الذي يصلي ولكن قلبه خالي، أو من الصنف الذي يصلي ويعمل؟
هذا سؤال صعب.
سؤال صعب. أجاب علي فقال الشيخ لا أنا أصلي مثل الناس. قلت لا، أنا لا أريد أن تصلي مثل الناس فتكون عادة، لا، أريد عبادة فيها قربة القلب من الله عز وجل. تذكر معي الله عز وجل ماذا يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وش معنى هالكلام؟ قلبك إذا عظم الله عز وجل حق التعظيم حصلت النتيجة. أما أني أقف أمام الله عز وجل أكبر تكبير حركات، أو أني أهتم بظاهري وأترك الباطن، يا شيخ اليوم ذنوب الخلوات، اليوم ذنوب الخلوات ما حقت الحسنات.
الله المستعان.
فلما قلت له هذا الكلام قال لي بماذا توصيني؟ قلت أريد صلاة بمعنى صلاة. قال بماذا؟ قلت قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أريد صلاة تشعرك بحضور قلبك، أريد صلاة تستشعر بأنك تقف أمام ربي تبارك وتعالى. يا أخي عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بأبي وأمي بين يدي ربه لم يتمالك نفسه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم تكن صلاة بمجرد أقوال ولا مجرد حركات، بل يستشعر أن الله عز وجل الآن مطلع عليه تبارك وتعالى.
الله أكبر، الله أكبر.
ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما عظم الصلاة أول سؤال سأل فيه ابنه عبد الله قال يا عبد الله يا ابن عمر أصلى عمر وهو مطعون رضي الله عنه وأرضاه والدماء تتناثر من كل مكان،
القلب منشغل بالصلاة.
سبحان الله. هكذا نعمل الحياة يا شيخ. إذا كان هذا الرجل الآن، هذا الرجل المؤمن الصالح التقي عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشهد له الأبراف وتشهد له كل الأماكن في أنه كان مع الله عز وجل على ما يحب ربي رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا ماذا قال يا ابن عمر أصلى عمر؟ وش معنى هذا الكلام؟ لم يكن مشغول بأي شيء إلا أن يكون العمل متقبلا مبرورا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قلت بارك الله فيك طيب كيف السبيل، أنا أقول السبيل أن يجمع القلب محبة الله عز وجل إذا أراد أن ينتج عمله.
يعني قضية أولا يعني تصفية القلب.
نعم،
تعليق القلب يعني بالله عز وجل وبالأعمال الصالحة
لا شك. لذلك نحن نعلم أنه لا يمكن أن تأتي التحلية إلا بعد التخلية.
نعم
جميل. فلذلك إذا أردت أن تحصل على طعم التحلية لابد أن تخلي تخلية كاملة. فقلت لأخي المتصل السابق هل أنت ممن تاب ويرى من حرم الله عز وجل؟ قال يا شيخ أنا منشغل ببعض المسلسلات والأفلام. قلت هذا حائل. قال كيف؟ قلت لا يمكن أن ترجو رحمة الله بمعصيته، عظم الله عز وجل تعظيما حقيقيا وأبشر بالخير.
كما ذكرت قبل التخلية قبل التحلية،
إذا أردت النجاة بإذن الله عز وجل.
جميل جدا. وأيضا يا شيخ إبراهيم يعني ما أحد يستعجل نتيجة السعادة في العمل الصالح.
صحيح صحيح.
يعني كما ورد عن السلف بأنه يعني يتردد بقيام الليل بعد 20 سنة. وبعضهم قال 40 سنة. يعني الإنسان أحيانا يتوب ويرجع إلى الله ويعمل عمل صالح. أي نعم يريد النتيجة على طول مباشرة يعني بعد هذا العمل.
لذلك بعض الإخوة هدانا الله وإياه الله عز وجل يهيئ له طريق الهداية. يريد أن يشعر بلذة محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يريد أن يشعر بلذة تلاوة القرآن من أول يوم. أقول قد يحصل هذا.
صحيح.
والله عز وجل قادر على كل شيء.
سبحانه.
لكن أيضا لابد أن تراعي قلبك. من الذي يسكن داخل قلبك؟ هل هو ربي عز وجل؟ أم هناك نوع من مصائب الدنيا جمعته في قلبك؟ فلا يمكن أن يجتمع في قلبك حبان بنفس المقام ونفس الدرجة.
الله أكبر الله أكبر.
لا شك كل ما جعلت حب الله سبحانه وتعالى في قلبك لا شك أنه سيصبح والله يا أخي الغالي للصلاة لذة. من المواقف الطيبة أتاني أحد الأحبة بعد محاضرة من المحاضرات قال يا شيخ أنا أريد أن قلبي يتحرك مع الآيات، أريد أن أتذكر نعيم الجنة، أريد أن يفز قلبي إذا سمعت الآيات وذكر الله عز وجل. نظرت إليه وقلت له طيب أريد منك شيء بسيط. قال له قلت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله. قال ما هي الوصية؟ قلت عني على نفسك بكثرة السجود. بعد فترة التقيت بالحبيب وكنت أجلس معه بين فترة وفترة فقلت كيف تجد قلبك اليوم يا شيخ؟ حنا نقابل بعضنا بعض، كيف حالكم طيبين؟ هل سألته كيف أنت بإيمانك؟ كيف أنت بصلاتك؟ كيف أنت مع ربك تبارك وتعالى؟ اليوم دورات تعقد يا شيخ من أجل إصلاح ما بيننا وبين الناس. هل عقدت دورات في إصلاح ما بيننا وبين الله عز وجل؟ حتى الإنسان يشعر بلذة الصلاة والعبادة. فكنت أقول له ماذا تجد نفسك اليوم؟ قال والله يا شيخ أنا أجد في نفسي اليوم راحة وطمأنينة. قلت كيف؟ قال كلما أستشعر آيات ربي عز وجل أجد قلبي يتحرك.
يا سلام يا سلام.
إذا كيف حصل هذا يا شيخ؟ لا شك أن الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي كما أخبر حبيبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. صلاة، صيام، حج، إيمان، زكاة، إقبال على الله عز وجل، بر الوالدين، القيام بما أوجب الله عز وجل وجوبا. ثم كل ما جاءت النوافل بدأت ترفع ذكر العبد ويبدأ يشعر بالطمأنينة. ولهذا الله عز وجل تبارك وتعالى ماذا قال يا شيخ؟ قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا أي صدقوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كان الله عز وجل يقول من ذكرني ماذا وجد ومن تركني ماذا فقد.
صلى الله
على بذكر الله تطمئن.
صلى الله العظيم فضلها الشيخ إبراهيم. أكيد بأن أننا مشتاق والإخوان المشاهدين والمشاهدات مشتاقين أيضا إلى أن تشنف أسماعنا بما أعده الله عز وجل لأهل الجنة من نعيم المحيم سواء في كتابه أو في سنته صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. أخوي عبد الله كلامي عن الجنة سبحان الله قد أجد فيه الأنس حقيقة
جميع ذلك
لا لشيء. لكن الله عز وجل لما رغب عباده إلى جنة عرض السماوات والأرض يكفي فخر أخي العالي أن أول من يطرق باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
كما أتذكر أنا وإخواني وأخواتي وأنا وإياك وجميع من يسمعني أو يرى هذا اللقاء المبارك في أقطار العالم كله أقول لو تذكروا موقف واحد من مواقف الجنة كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى لن يتمالكوا دموعهم من البكاء شوقا إليها. لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقص لأبي وأم ويقول من يبايعني على جنة عرضها السماوات والأرض. طيب وش في الجنة يا محمد صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
فيها ما لا يخطر على بال الإنسان. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال في محكم الكتاب وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وش معنى أزلفت؟ زينت، جملت، جعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا أتذكر موقف الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال مررت ليلة أسري بي فرأيت إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم قال: يا محمد، أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم نحتاج نزرع في الجنة؟
يسير على من يسرها الله عليه.
ولهذا هذه من
الله أكبر،
هذه قلوب إذا سمت إلى ما عند الله عز وجل صبرها الله عز وجل للمنية العظيمة، لا سيما إذا كان لقاء في الجنة.
الله أكبر.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بأبي وأمي فقال، لما جاء ذاك الرجل قال عليه الصلاة والسلام: أقوام يدخلون الجنة، كيف يدخلون يا رسول الله؟ قال: وجوههم كالقمر ليلة البدر. هل تضاب رؤية هذا القمر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك في الجنة سترون ربكم عز وجل.
الله أكبر.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم رؤية ربي تبارك وتعالى. كم نحتاج والله يا أخي عبد الله نستشعر هذه الجنة العظيمة، لما تركت الحرام، لما تركت ما لا يرضي الله عز وجل وأقبلت للجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي وأمي: ربح البيع ربح البيع ربح البيع.
الله أكبر.
لأنها جنة، ولهذا الجنة كانت غالية ولا تزال غالية. وأمنية من؟ أمنية الطالبين، أمنية الصائمين، أمنية القائمين، أمنية الذاكرين، أمنية الباغين بوالديهم، أمنية القائمين على حدود الله عز وجل. كم نحن بحاجة شيخ عبد الله نتذكر هذا النعيم العظيم.
أشكرك.
نحن ربما نغفل اليوم، بعض الناس تذكره وتقول له الجنة، يقول: يا شيخ إن شاء ربي أدخلني وإن شاء أخرجني. نقول: لا يا شيخ، كما تفضلت، يسير لكن على من يسر
الله أكبر.
لهذا أزلفت فهي مشتاق لهم قبل أن يشتاقهم لها، الجنة تشتاق لهم قبل أن يشتاقوا لها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أن حورية من حوريات الجنة كشفت عن وجهها لخسفت الشمس والقمر. هذه حورية. كيف لو رأيت باقي حوريات الجنة؟ كيف لو رأيت أنهارها؟ كيف لو سمعت أطيارها؟ كيف لو ألقي عليك السلام؟ أعظم تحية يقابل بها أهل الجنة في الجنة: سلام عليكم بما صبر.
الله أكبر.
فنعم عقبى الدار. نحتاج الجنة يا شيخ عبد الله، نحتاج أن نعيش هذه الجنة المباركة، نعلم يوم تترك ما لا يرضي ربي عز وجل وتعلم أن المرد الجنة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أين توفى؟ بين يدي الله عز وجل. فإما رجل قد أخذ بنفسه فمبقها أو معتقها.
الله أكبر.
إما أن يعتقها من عذاب ربي فيدخل الجنة عرض السماوات والأرض، وإما أن يوبقها فيندم ولا ينفعه الندم. ولهذا هذه الجنة العظيمة فيها كل ما تشتهي. يكفي أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: وآخر أهل الجنة دخول الرجل يقول: يا ربي كيف أدخل الجنة وقد أخذ كل أناس منازلهم؟ إذ به صلى الله عليه وسلم هنا يتعجب بأبي وأمي، لكن مع هذا التعجب هو بكاء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتذكر بأبي وأمي ذاك الموقف العظيم فهو يذكر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يسأل هذا الرجل ربه تبارك وتعالى فيقول: يا ربي كيف أدخل الجنة وقد أخذ كل أناس منازلهم؟ فيقول الله عز وجل: يا عبدي، ألا ترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله 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 حتى يرضى ذاك العبد؟ لماذا؟ لأنه يتذكر أن هذه الجنة العظيمة لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان بالأمانة، بل إنما بالإخلاص وبصدق العزيمة، ونعم بإخلاص العبادة الصادقة لله سبحانه وتعالى. فما ندري، لعل الله عز وجل يتقبل أعمالنا، وهذا ظننا به تبارك وتعالى.
نسأل الله العظيم الشيخ إبراهيم أن يرزق الجنة، وأن يجمعنا وإياك وجميع المشاهدين والمشاهدات في جنات عدن. إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات، يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحن وإياكم في سباق نحو الجنان، ونحن التقينا في هذا اليوم، وبإذن الله عز وجل أن يكون لقاؤنا في جنات عدن. استودعكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذا القلوب تقاربت وتبسمت.